أنزل الله هذا القرآن حجة على الناس من العرب والعجم.
أنزل الله هذا القرآن مهيمنا وناسخا لجميع الشرائع الأولى.
قال الله تعالى:
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
قيل مهيمنا عليه أي شاهدا على الكتب الأولى، فما كان فيها من حق وافقها، وما كان مخالفا لذلك أبطله ورده. وإني تارك فيكم كتاب الله طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا
ما إن تمسكتم به.
أن من تمسك به لن يضل ولا يغوي ولا ينحرف عن الحق والصواب. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى:
فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
أي من عمل بالقرآن فإنه لن يضل، أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.
هناك أدلة أخرى كثيرة
تدل على عظم هذا القرآن، وقد حاول الكفار أن يغالطوا وأن يروجوا مثله
فلم يستطيعوا.
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون.
عظمة القرآن والرد على من أحرقه. خطبة لشيخنا المحدث الفقيه عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله ورعاه، التي ألقيت في دار الحديث بمسجد السلف الصالح بمدينة دمار في 19 من شهر ذي الحجة لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. بعثه الله تعالى بشيرًا ونذيرًا، أنزل عليه أفضل الكتب وأرسله بأعظم الشرائع، أرسله إلى الناس كافة، فليس لأحد أن يخرج عن شريعته من العرب أو العجم، فرسالته شاملة كاملة عليه الصلاة والسلام وعلى آله. أنزل الله هذا القرآن حجة على الناس من العرب والعجم. أنزل الله هذا القرآن مهيمنا وناسخا لجميع الشرائع الأولى. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قيل مهيمنا عليه أي شاهدا على الكتب الأولى، فما كان فيها من حق وافقها وما كان مخالفا لذلك أبطله ورده، لأن كثيرا من اليهود والنصارى حرفوا كتبهم، فجاء القرآن مصححا لما هو الحق ورادا لما فيه من الباطل، وهكذا أيضا حاكما عليها. فالقرآن الكريم هو آخر الكتب، هذا الكتاب العزيز فيه شرف لنبينا صلى الله عليه وسلم وللعرب ثم للمسلمين كافة، كما قال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فامتن الله على نبيه بإنزال هذا الكتاب، وحمد نفسه سبحانه وتعالى على ذلك، وقال سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالقرآن قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما
من أهل العلم والتفسير، وإنه لذكر لك قيل شرف لك، لأنه نزل بلغتكم ولقومك من العرب، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قيل أيضا ستسألون عن هذا القرآن لأنكم أيها العرب أفهموا له لأنه بلغتكم، وستسألون أيضا هل عملتم بأحكامه وطبقتم أنظمته، وأيضا هل بلغتموه إلى غيركم، لأن القرآن يجب أن يبلغ إلى العالم، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، فالذين لم يلحقوا بالعرب هم الفرس وهكذا العجم. فالقرآن حجة على العالمين، القرآن نزل حجة على العالمين، فيجب على الناس أن يعظموا هذا الكتاب وأن يأخذوه بجد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذا يحيى أنزل الله عليه كتابا وأمره أن يأخذه بجد وقوة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا هو مأمور أن يأخذ الكتاب بجد وقوة. نعم بارك فيكم، فمن باب أولى أن يأخذ المسلمون أيضا كتاب ربهم بجد وإخلاص، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقد أمر في القرآن بالتوحيد وبالجهاد وبالصلوات وبغير ذلك من الشرائع، فكتاب ربنا كامل شامل لا يحتاج إلى كتاب آخر، ولا يحتاج إلى قوانين وضعية تكمله، فهو كتاب كامل. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم شارحة لهذا القرآن ومبينة لمجمله، كما أن الله قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالصلاة مجملة، ففصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فجاء أن صلاة الظهر أربعا أو أربع، وهكذا العصر أربع، والمغرب ثلاث، ولم يبين في القرآن ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فهو مبين للمجمل. وهكذا أيضا علم الناس الأذان وليس في القرآن أذان، وهكذا أيضا علمهم مقادير الزكاة في الإبل والبقر والغنم، وهكذا في الزروع وغير ذلك من أصناف الأموال. وإلا فالقرآن مجمل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالزكاة مفصلة في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا الحج، فقد فصله وبينه أحسن بيان ثم قال: خذوا عني مناسككم. وهكذا الصيام وغير ذلك من أنواع الشرائع والأنكحة والبيوع وغير ذلك. إذن فالقرآن الكريم يعتبر دستورا، أو كما يقال شريعة وهدى للناس، ولذلك أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند آخر حياته وقال: أوصيكم بكتاب الله فإنكم لن تضلوا ما إن تمسكتم به. وفي مصنف الإمام ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني تارك فيكم كتاب الله، طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا ما إن تمسكتم به. ورواه غير واحد، وهو حديث صحيح. فهذا يدل على فضل القرآن، أن من تمسك به لن يضل ولا يغوي ولا ينحرف عن الحق والصواب. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى:
فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
أنه لن يضل ولن يشقى، أي من عمل بالقرآن فإنه لن يضل، أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ثقلين. قيل الثقلان لعظمهما وفضلهما: أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور، قال زيد بن أرقم فحث على كتاب الله وأمر بذلك وقال فيه الهدى وفيه النور، ثم قال: وأذكركم الله أهل بيتي، وأذكركم الله أهل بيتي، رواه مسلم في صحيحه. فالمسلم ينبغي له أن يأخذ بهدي النبي وبوصيته صلى الله عليه وسلم ويتشرف بذلك كما سمعت: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا القرآن معجزة كبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، أي أكثر الأنبياء تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. معجزات كبيرة وكثيرة، ولكن القرآن أعظمها معجزة، وهي معجزة مستمرة على طوال الدهر. فقد تحدى الله العالم، وتحدى الله أفصح العرب والشعراء أن يأتوا بمثل هذا القرآن، كما قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا، لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بل قال: فليأتوا بعشر سور من مثله، ما يستطيعون، بل بسورة واحدة. فعجزت العرب عن ذلك، لا يستطيعون أن يأتوا بمثل سورة قصيرة، فما بالك بالسور الطوال أو بأن يأتوا بمثل القرآن كله. فالعرب والعجم عجزوا عن ذلك، وهذه معجزة كبرى كما سمعتم، لأن الأنبياء الأول كل نبي كان يعطيه الله من الآيات ما تناسبه. ففي زمن موسى عليه الصلاة والسلام كان انتشرت الخوارق وانتشر السحر والتلبيسات والبهرجة على الناس، فكانوا يتفاخرون بالسحر والتمويه على الناس، فجاء الله لهم بمعجزة تبطل هذا، فجعل الله لموسى العصا تتحول إلى حية، فعند أن اجتمع الناس في صعيد واحد وألقى السحرة حبالهم وعصيهم وتخيل الناس أنه حقيقة، أمر الله موسى أن يرسل عصاه على هذه الثعابين المصورة فالتهمتها، فأبطل الله سحرهم وكيدهم، وخر السحرة سجدا لله جل وعلا، وقالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فعند ذلك خسر وذل فرعون الذي حشد الناس. وفي زمن عيسى قيل كان الناس قد تطببوا وظهر طبهم وظهرت حياتهم الطبية في هذا الباب، فأرسل الله عيسى وجعل له ما ينادهم في هذا الباب، فكان يبرئ الأكمه الذي قد عمي، يدعو له ويمسح بيده عينيه فيبرأ بإذن الله، ويبرئ البرص أيضا بأمر الله، والبرص هذا يعجز الناس إلى اليوم عن علاجه، فكان إذا مسح المريض برأ بإذن الله، بل ويحيي الموتى عند الحاجة بإذن الله تعالى ويصنع من الطين طيرا ثم ينفه فيه فيصير طيرا بإذن الله، فصار معجزة كبيرة لعيسى عليه الصلاة والسلام، وكان في زمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشعراء كانوا فصحاء وهكذا العرب يفتخرون بلغتهم، فجاء هذا القرآن الكريم معجزة له كبرى ويحقق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانوا يقولون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وقال أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي أولم يكفهم القرآن الذي قد بينا فيه الحلال والحرام وتحديناهم أن يأتوا بمثله أو بسورة فعجزوا، فينبغي أن يكفيهم هذا الكتاب وهذه الحجة القاطعة على صدق نبوتك يا محمد، وعلى أن الشريعة من عند الله جل وعلا، أن الشريعة المحمدية هي التي يجب اتباعها. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، أي أولم يكفهم إنزالنا عليك الكتاب. فالقرآن الكريم هو حجة كافية للمسلمين، وهكذا هناك أدلة أخرى كثيرة تدل على ماذا عظم هذا القرآن. وقد حاول الكفار أن يغالطوا وأن يروجوا مثله فلم يستطيعوا، فقال الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقال سبحانه وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. نعم، فهم قد كان الكفر يقولون هذا سحر فلم يناسب السحر، هذا شعر فلم يوافق الشعر، هذا كهانة فلم يوافق الكهانة، لأن الكهان لا يأمر بصلاة وصيام وتوحيد، والسحرة يتعامل مع الشياطين، فالقرآن ضد السحرة. لو قرأت القرآن على مريض مسحور طار الجن من المسحور أو تأذوا، وهكذا الممسوس، فكيف الشياطين تتنزل بالقرآن الكريم؟ إذن القرآن لم تتنزل به الشياطين، بل هو منزل بواسطة الملائكة الكرام، بواسطة جبريل على خير رسول أرسله الله إلى البشر. إذن فافتخروا بقرآنكم وحافظوا عليه وأكرموه وطبقوه لعلكم أن تفلحوا في الدنيا والآخرة. وأستغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، لهذا القرآن أعداء، لهذا القرآن الكريم أعداء وحسدة من الشياطين ومن الإنس الكفرة والمردة. قال الله جل وعلا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هؤلاء من زمن بعيد وهم يحاولون أن يشوشوا على القرآن الكريم وأن يصدوا الناس عنه وأن يشوهوا بصورته، كما سمعت تارة قالوا سحر، وقال بعضهم إن هو إلا قول البشر، وليس بقول للبشر بل هو قول لله أنزله الله على رسوله، تكلم به سبحانه وتعالى وسمعه جبريل، وجبريل ألقاه على محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، بل هو صفة له جل وعلا، كما قاله ربنا جل وعلا وكلم الله موسى تكليما وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله، وقال يريدون أن يبدلوا كلام الله، فالكفار كانوا حريصين على أن يبدلوا كلام الله، لكن كلام الله لا يبدل ولا يستطاع تغييره ولا معارضته بالأشعار والأنظمة، بل هو الذي يبطل كل باطل، جاء الحق وزهق الباطل. أيها المسلم، فالكفار كما سمعتم هم أحرص الناس على إبطال القرآن، ولكن لا يستطيعون بحمد الله. إلا أن بعض الناس قد يتشكك ويتردد، وهذا لجهله وضلاله، فكيف أنت تترك كلام ربك وتترك ما كان عليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهناك الآن طائفة من الحداثيين والزنادقة يقولون هذا القرآن وش درانا، أنه من عند الله، بيننا وبين محمد 1000 سنة وأكثر. فهم الآن صاروا يشككون ويترددون، فنقول لهم الحمد لله، المسلمون على مر العصور والقرآن محفوظ بين أيديهم. بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان القرآن في أصحف متفرقة وفي صدور الناس والعلماء، فقال عمر لأبي بكر إن القتل قد استحر في الحفاظ في حفظة القرآن يوم اليمامة عند قتال أهل الردة، فلو تأمر زيد بن ثابت بكتابته وجمعه في صحف حتى لا يضيع. قال أبو بكر كيف نصنع، شيئا لم يفعله النبي. ثم قال إلا فيه خير. ثم اتفق رأيهم على أن يجمعوا القرآن من صدور العلماء ومن الصحف ومن الجلود، حتى بحمد الله تمت الصحف فكانت عند أبي بكر حتى توفي، ثم عند عمر حتى توفي، ثم وضعت عند حفصة حتى جاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وأمر بعد ذلك أن يجعل هذا المصحف على هذه الهيئة حتى لا يختلف الناس، وجعله على لغة قريش أفصح اللغة وأعظمها وما وافقها من لغات العرب. عند ذلكم صار هذا المصحف في مجلد واحد، ثم أرسل عثمان بنسخ إلى العالم الإسلامي، إلى العالم الإسلامي. ولذلكم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أيضا أن يكون القرآن محفوظا، فقال لا يحمل القرآن إلى أرض العدو فيناله العدو، رواه البخاري وغيره. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل القرآن إلى أرض العدو، قيل لكي لا يناله أو لا يحرف فيه ونحو ذلك من المقاصد الشرعية. لا يمس القرآن إلا طاهر، فالكافر ليس له أن يمس القرآن، وهذا من إكرام المصحف ومن إكرام المسلمين لكتاب ربهم، أن الكافر لا يعطى مصحفاً فيهينه أو يمسه أو يحرف فيه، فالقرآن محفوظ. ثم تداولت كما سمعتم الأمة الإسلامية القرآن إلى يومنا هذا، ولهذا اتفق العلماء على أن من قال إن القرآن قد غير أو بدل أو زيد فيه أو نقص فيه كلمة فهو كافر بالله العظيم، بل القرآن محفوظ بحفظ الله جل وعلا، فقد قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله عز وجل هو الذي تولى حفظ كتابه وكذا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والكفار الآن بعضهم يعتدي، فتارة يحرقون المصحف، وتارة يمزقونه، وتارة يفعلون به ما تندل القلوب لذلك. ولكن نقول إن فعلتم ذلك فإنكم تضرون أنفسكم وتزدادون عند الله إثما وعقوبة، ك كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال العلماء: القرآن يزيد الظالم خسارة، لماذا وهو يعتبر رحمة؟ قال أهل العلم: إنما زادهم ضلالا يزيد الظالمين خسارة حين يكون القرآن مطالبا لهم بشيء، بالعبادة، بالتوحيد، فيكفرون به، وربما يسبون القرآن ولو استطاعوا أن يمزقه لفعلوا، هذا يزيدهم كفرا فيزدادون خسارة من هذا الباب. وأما لو أنهم آمنوا به واتبعوه كان رحمة لهم وكان زيادة لهم في الخير كما زاد المؤمنين، لكن حين يكفرون به ويعاندون القرآن يزيدهم خسارة ويزيدهم كما سمعت إثما، لأنهم ماذا بارك فيكم؟ يكفرون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. فهكذا من كفر به من الأحزاب، من اليهود، من النصارى، من المجوس، من عباد الأوثان، فهؤلاء يزدادون إثما عند الله جل وعلا. ونقول للمسلمين: وإن حصل هذا التحريق من دولة السويد أو من غيرها من الدول الكافرة ومن الأشخاص الأرذلين، نحن بحمد الله واثقون بأن القرآن حق، وإن أحرقتم نسخة فهناك نسخ في أيدي المسلمين محفوظة، بل هو في صدور أهل العلم محفوظ مكرم، كما قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهو محفوظ بفضل الله. لو أحرقتم جميع النسخ في الدنيا فأهل العلم سيكتبونه مرة أخرى، فهو محفوظ في صدور أهل العلم. بل من النساء المسلمات من هن حافظات لكتاب الله، ومن شباب المسلمين آلاف مؤلفة يحفظون القرآن حفظا متقنا، لا يحرمون حرفا واحدا، وهم يتقربون إلى الله تعالى بحفظ هذا القرآن وبحفظ ماذا؟ السور. نعم، ويتنافسون في ذلك ويحتسبون الأجر، ويعلمون أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وهكذا أيضا الآية قراءتها خير من ناقة، وفضائل القرآن كثيرة. فنقول: أنتم لا تضرون إلا أنفسكم معاشر المجرمين والكفار والملحدين. فالمسلمون بحمد الله لا يزدادون إلا حبا لهذا الكتاب، ويزدادون تلاوة، ويزدادون كذلك حرصا على التفقه فيه. نعم، فإن عملتم مثل هذه الجرائم فلا تضرون إلا أنفسكم. وهكذا لو سببتم نبينا صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يزيدكم إلا كفرا وطغيانا. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أكرمه الله تعالى بماذا؟ برضوانه، وأسكن روحه جنة الفردوس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، إنه سميع عليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عليك باليهود في فلسطين، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم سلط عليهم من لا يرحمهم، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم أطمس على أموالهم واجعلهم عبرة للمعتبرين يا قوي يا عزيز. اللهم انصر الإسلام وأهله، اللهم انصر الإسلام وأهله، واحفظ علينا ديننا، إنك أنت السميع العليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والله أعلم.